ما حكم الإسلام في التدخين وما هو الحكم في بيعه وهل يكون الإنسان مضطر في ذلك؟
سؤال ضعيف جدا. ما حكم الإسلام في التدخين وفي بيعه وإيش كمان؟
وهل يمكن أن يكون مضطرا لبيعه؟
لبيعه. قد يتوهم بعض المبتدين بشرب هذا الدخان الخبيث أن يكون مضطرا على شربه، وبخاصة أنه قد يكون هناك بعض الأطباء الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية يقولون لبعض المرضى أنه لا بأس أن تشرب كل يوم مثلا سيجارتين ثلاثة إلى آخره، فيتوهم هذا المبتلى بشرب الدخان أن يكون معذورا الحالة هذه في شرب الدخان، ثم يصبح هذا الدخان بالنسبة إليه كما يصاب به بمثله المبتلون بالمخدرات من أنواع كثيرة فيدمن على شرب الدخان، فإذا ما ابتلي بالإدمان صار عليه من الصعوبة في بمكان أن ينتهي عن شرب الدخان. فنحن نقول لا أتصور أن يكون هناك شخص مضطر أولا على شرب الدخان، ثانيا ومن باب أولى أن يكون مضطرا على بيع الدخان، أي إذا أردنا نفسر بيع الدخان أي لا أتصور أن يكون هناك إنسان مضطر إلى أن يبيع ما يضر به المسلمين، لأن الدخان مضر قولا واحدا بشهادة الكفار فضلا عن المسلمين. ولعلكم جميعا تسمعون إذاعات وتقرؤون في الجرائد والمجلات الأخبار الخطيرة جدا الناتجة من إدمان بعض الناس في تلك البلاد على شرب الدخان، وأن من آثار ذلك الإدمان هو أن يقع في المرض الخبيث المعروف بالسرطان. فإذا لا يجوز قطعا أن يشرب المسلم الدخان، ولا يجوز أن نتصور بأن إنسان مضطر إلى شرب الدخان وإلى بيع الدخان، وإنما هذه من وساوس الشيطان يسوي لبني الإنسان أنك أنت مضطر على شرب الدخان. ليه؟ لأنك عصبي مثلا، وهذه نحن الظاهرة بنشوفها في رمضان مع الأسف في شهر الصيام شهر تزكية النفوس، تصبح نفس هذا المدمن للدخان أخبث ما تكون مما كانت عليه في رمضان. لماذا؟ لأنه يزعج صاحبه إذا ما تركه يوما من الزمان. لذلك على كل مبتلى بشرب هذا الخبيث أن يقلع عنه، لكننا لا نقول إنه من السهل إقلاع عنه خطوة واحدة، وإنما على التدرج، لأنه قضية التدرج بالنفس الأمارة بالسوء هو من السياسة الشرعية. لكن الذي نريد أن نقوله هو أنه من اليسر لما كان لكل من كان مبتلا بشرب الدخان أن ينتهي عنه في ظرف شهرين ثلاثة أو قريبا من ذلك، وهذا مجرد في كثير من الناس، لكن الأمر يحتاج أولا إلى استحضار الحكم الشرعي وهو التحريم وما وراء ذلك من الخوف من الله تبارك وتعالى، فهو يدع هذا اتقاء لمعصية الله عز وجل. وقد يقول القائل وأين المعصية في شرب الدخان؟ نقول في شرب الدخان معاصي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير من الناس مع الأسف الشديد يبتغون نص في القرآن أو في السنة انفصل هذا النص حسب عقولهم. شرب الدخان حرام، فمن الله يعلم أن هناك نص غير موجود، ولذلك بيتطفلوا في أسئلتهم وبيقولوا هل هناك نص في تحريم شرب الدخان، بل وصل بعضهم إلى أن يقولوا الخمر مو محرم في الدخان في القرآن، لا محرم. إيه هات آية شوف إنه الخمر محرم في القرآن فاجتنبوه، هذا مو معنى التحريم. فعلا ما في نص في القرآن أن شرب الخمر حرام، لكن في القرآن ما يؤدي هذا المعنى عند من يعقل. أفمن لا يعقل فأولئك هم الكفار أم لهم قلوب لا يعقلون بها. فاجتنبوه لعلكم تتقون. اجتناب الشيء هو معنى تحريمه. ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالشاهد فإذا لم يقنع بهذا وأتينا إليه بالحديث الصحيح، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بإذنك لا أنا بدي آية من القرآن. بدي على كيفه بقول بدي آية من القرآن، هو بيعرف أنه ما في آية. سأل عديدة من العلماء قالوا ما في آية أخي بالقرآن بلفظ الحرام، لكن في آية بالقرآن يؤدي إلى معنى لفظ الحرام. لا هو ما بده النص مفسر على كيفه. لما جبنا له النص مفسر على كيفه إنه قال يا رسول الله لا أنا بدي بالقرآن. إذا هذا رجل صاحب هوى، وهذا الهوى اليوم سيطر على كثير ممن يعدون أنفسهم من الدعاة إلى الإسلام، واغتر بهم الملايين من المسلمين بهم على أنهم من الدعاة إلى الإسلام. قد وقعوا في هذه المشكلة. هم يقولون مثلا بالنسبة لبعض الملاهي كالموسيقى وآلات الطرب ما في نص في تحريمه بالقرآن الكريم. فهو إذن نعود إلى القاعدة الفقهية، زعموا الأصل في الأشياء إباحة. قلنا نعم الأصل في الأشياء إباحة ما لم يأتي النص في القرآن أو في السنة. السنة موجود لكن هذه السنة ضعفها فلان، وهكذا يرفون ويدورون. إما أن يكون في طلبهم يكون النص في القرآن وإلا ما يقبلوه، وإذا أتينا بالحديث رفضوه إما بإنكار من أصله كما فعلوا بحديث البخاري، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. المعازف كل آلات اللهو والطرب، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. لا أريد أن أستطر كثيرا، أعود إلى أن الدخان محرم بأشياء كثيرة كثيرة جدا يعرفها أهل العلم والفقه الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أقرب لكم قبل أن آتي ببعض التفاصيل لتحريم الدخان. في مادة مخدرة اليوم تعرف بالأفيون أو بالحشيش، من رحمة الله ببعض عباده أنه ما وصلوا بعد إلى المرحلة التي وصل إليها بعض المدخنين أو المدخنين، وهو الشك في حرمة الدخان. لم يصلوا إلى الشك في حرمة الحشيش والأفيون والحمد لله. لكن نحن نقول الآن الحشيش والأفيون والدخان كلها فصيلة واحدة، سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية النباتية، فكل هذه الأشياء أصلها نبات صنعت بلا شك، كذلك هي من ناحية الشرعية حكمها واحد، وهو كل هذه الأشياء الثلاثة الدخان والحشيش والأفيون لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة أنها محرمة. إذن بنقول الأفيون حلال، بنقول الحشيش حلال، لكن عم يحاول البعض يقولوا في الدخان لأنه فما في نص في تحريمه، بنقول لا لا لا، إنما نقول هذه الأشياء كلها محرمة. ولو لم يكن عندنا إلا حديث واحد، وهذا الحديث ما شاء الله يعتبر علماء الإسلام من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى هذا الحديث ما أخصره وما أفيده وأجمعه للمعاني، ألا وهو قول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كلمتين. دخل في هذا تحريم كل ما يضر بالإنسان في صحته في بدنه فيما يتفرع من البطن في بصره في المجتمع الذي يعيش فيه، كله يكون حراما لأنه يضر بنفسه ويضر بغيره، وهذا معنى قوله عليه السلام لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير، لا ضرر في نفسك ولا ضرار أي إضرار في غيرك. والدخان هو من خبثه في ذاته أنه يتعدى ضرره إلى غير المبتلى بشربه، فأنتم مثلا إذا كنتم كما نرجو معافين من شرب الدخان لأنكم ستشعرون بشعور المعافين من شرب الدخان، إذا سافرتم سفرة إلى الحج والعمرة مثلا في سيارة بالأجرة، وكان هناك من بين الركاب الخمسة أو الستة واحد يشرب الدخان، كلهم يتضايقون منه ويتأذون منه، لماذا؟ بالدخان الذي يبثه في جو هذه الغرفة الصغيرة أو منطلقة بهم إلى بيت الله الحرام، إذا ما صار في إضرار. وبعض العلماء الأطباء يذكرون أن هذا الدخان الذي ينفثه شارب الدخان إذا استكثر منه لغير المبتلى به شماً قد يؤثر فيه، لأن مادة النيكوتين هذه تصل أيضا إلى جوف الذين يشمون رائحة الدخان، فإذا في هنا مضايقة غير مضايقة الظاهرة، أن والله يا أخي دعوة أدخلنا أنت ما عدنا نشوف الطريق والأشجار والطرقات هي عميت أعيننا، بينما أن هذا عم يصل أيضا إلى إيش إلى رئتيهم أيضا. فهنا تحقق اللفظان المذكوران في حديث الرسول لا ضرر ولا ضرار. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإضرار بالآخرين ولو بتعاطي المباح، وليس المباح بمعنى الكلمة يعني ما في لا خير ولا شر، بل المباح النافع. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم والبصل، كل الناس والحمد لله يأكلون هذا الحلال الثوم والبصل، لكن كل الناس يعلمون مع فائدة أكل هذين الشجرتين رائحتهما مكروهة. ولذلك قال عليه السلام لما نهانا عن أكل الثوم والبصل قال إلا أن تميتوه طبخا، إلا أن تميتوه طبخا، الطبيخ بروح هذه الكراهة. فمن أكله نيئا لا يقربن مصلانا. لماذا؟ لقد ذكر الرسول عليه السلام جنسا من أنواع المخلوقات الكريمة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فقال عليه السلام معلما هذا الحكم الشرعي من أكل من هذه الشجر الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبنو آدم يتأذون من رائحة البصل والثوم، فما بالكم بالملائكة وهم يحضرون المساجد صباح مساء نوبتين يتبادلوا في صلاة العصر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فإذا لا يجوز للمصلي أن يدخل المسجد وقد كان عن كثب وعن قرب أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل. أما إذا كان من زمن بعيد فلا بأس، لأنه يكون مع تغير الريق قضي على الرائحة الكريهة. ماذا نقول عن شارب الدخان الخبيث الذي أصبح جزءا من حياته وجزءا من رائحة بدنه، وآثار هذه الرائحة تظهر في شواربه إن كان له لحية، إنما في الشوارب وفي أصابعه مخضرة مصفرة. هذا يؤذي المصلين كلما دخل المسجد. ونحن نشعر أننا إذا كنا بين يدي الله في الصف وجاء رجل وقف جانبنا فنعرف رأسا أن هذا مبتلى بشرب الدخان، لأن هذه الرائحة صارت إيه ملازمة له. إذا في إضلال الآخرين فضلا عن إضلال لنفسه. فله يقول لهذا السائل الذي يقول ما في نص بتحريم الدخان، يا أخي في نص بتحريم الدخان أولا، وفي نص بأن ما بيجوز الضر أخوك المسلم بالرائحة الكريهة من أكل حلال بنص السنة الصحيحة. لذلك فالحقيقة أن الدخان أضراره كثيرة جدا، والنصوص في تحريمه لا تخفى على من كان قاصدا أن يعرف حكم الله وليس قاصدا أن يبرجغ الأمر ويمسحه ويرد الناس، لأنه بيقولوا أن الابتلاء البلوى إذا عمت شو بصير يا سهلت يعني. لكن لا، هذا لا يجوز استعماله أبدا في هذه النواحي لأنها تساعد على انتشار المنكر.
شوف يسير شيخنا أنه حتى الطفل الجنين أيضا بيتأثر من
الله أكبر
تدخين أمه
الله أكبر. نعم
حتى الجلسين
أضراره كثيرة. نعم.